بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا من الكلام على مبحث العلة، ولذا فإن الناظم تبعا لأصله أتبعه ببعض الأنواع التي تكون فيها العلل أو تكون فيها العلة، وهذه الأنواع كما إن شاء الله جل وعلا سنمر بها، نأخذ إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم المضطرب والمدرج، وقد طول هو في المدرج تبعا لأصله رحمه الله تعالى، ونظر في هذين النوعين اللذين سنذكرهما إن شاء الله جل وعلا، يرى اختلاف وجهات نظر العلماء الكبار لأئمة الجهابدة في تعليل الأحاديث، وأنه قد يظهر لبعض الأئمة الكبار من التعليل ما لا يظهر لغيرهم، وقد يظهر أيضا نفي هذه العلة لغيرهم، كما سنرى إن شاء الله جل وعلا المناقشات في هذين المبحثين في كليهما وليس في أحدهما. وهذا كما قلنا في مسألة التصحيح والتضعيف فيما سبق، أن العبرة في ذلك بالعالم المتبحر في هذا الفن، لا مانع أن ينظر العالم المتبحر في هذا الفن المتمكن منه والواقف على أصول أهله وشروطه على المتون والأسانيد وينظر فيها بما شاء، وكما قيل كم ترك الأول الآخر، فلا بأس بذلك، لكن لابد من مراعاة الشرط أن يكون الناظر في هذا من أهل هذا الفن وليس من المتطفلين عليهم. لذا سنجد أشياء ذكرها إما كبار يحصل فيها مناقشة وأخذ ورد وجزم، وقد يترجح خلاف ما ذكر الإمام الكبير، وكما قلنا العبرة في ذلك بالدليل، وقبل ذلك الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. على كل حال، بحث اليوم ربما يكون فيه شيء نظري قليل جدا، والباقي أكثره بحث في التخريج والتعليل والجرح والتحليل نحو ذلك، لكن الجانب النظري فيه قليل جدا. هناك بعض الأسانيد ممكن أن يبحث عنها الإنسان 10 سنين لا يجدها، لكن قد يجدها في كتاب لا يتصوره أصلا أن مطبوعا، كما سنذكر أمثلة من ذلك في كتاب الخطيب الفصل للوصف المدرج في النقل. أيضا يتبين لنا إن شاء الله جل وعلا بدراسة هذين المبحثين عمق علم علماء الحديث وغزارة علمهم بما سنراه من سوق الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل من الأسانيد أو من الأحاديث بأسانيده هو إلى آخرها، سواء كانت هذه الأسانيد على الصحة أم على التعليل، سترى من هذا الشيء العجيب. نستعن بالله جل وعلا ونبدأ بالمبحث الأول، وهو مبحث المضطرب. والمضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساده أو فساد نظامي، اختلال الأمر وفساد نظامي. والحديث المضطرب والذي وجدت فيه ثلاثة أمور الأمر الأول المخالفة المؤثرة، المخالفة المؤثرة. الأمر الثاني تساوي الطرق، تساوي الطرق الذي ورد بها ذلك الحديث. الثالث عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع، وأيضا عدم إمكان الترجيح، عدم إمكان الترجيح. كل هذا إذا وجد الاختلاف في حديث واحد. أما إذا كان الاختلاف بين عدة أحاديث فهذا ليس من بابنا، هذا يدخل في فن أو في نوع اسمه مختلف أو مختلف الحديث. لكن لو حصل هذا الذي نتكلم فيه في حديث واحد، طرق مختلفة متباينة وكلها لا يمكن الترجيح بينها متساوية ولا يمكن الجمع، فهذا الذي نتكلم فيه. أما إذا كان الخلاف بين عدة أحاديث بمخارج متنوعة فهذا ليس من بابنا، وإنما هو له نوع آخر، هو مختلف الحديث أو مختلف الحديث. هذا الفن ألف فيه، ألفت فيه كتب، يعني الكثير منها اعتمد على كتاب العلل للدارقطني، الكثير منها اعتمد على كتاب العلل للدارقطني. فمن ذلك كتاب المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، التقطه من كتاب الدارقطني، ومنه نسخة خطية في مكتبة برلين برقم 1141، نسخة خطية في مكتبة برلين برقم 1141. الاضطراب يكون في السند وفي المتن أو في المتن، السند أو في المتن أو فيهما، الاضطراب يكون في السند أو في المتن أو فيهما. نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى والناظم، يقول: مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيدا. الحديث المضطرب ما قد ورد، الألف هنا ألف الإطلاق وليست ألف التثنية، ألف الإطلاق، مختلفا هذه حال من واحد، يعني ورد من واحد مختلفا، مختلف يعني على أوجه مختلفة، من راو واحد أو أكثر، من راو واحد فأزيد، يعني من راو واحد أو أكثر. الاختلاف قد يوجد عندنا اختلاف مؤثر واختلاف غير مؤثر. إذا علم عين الراوي وذاته لكن هناك اختلاف في اسمه أو اسم أبيه أو جدي أو نسبه، والراوي معروف ثقة أو توثيقا أو تضعيفا، فهذا الاختلاف ليس المؤثر. أما الخلاف المؤثر هو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله جل وعلا فيما سيأتي. قول الناظم قد ورد مختلفا يخرج الفرض المطلق الذي لم يرد إلا من طريق صحيح، من طريق واحد صحيح. يعني قوله ما قد ورد مختلفا يعني من أوله مختلفة، هذا يخرج ما ورد من طريق واحد صحيح الذي نسميه وسميناه الفرض المطلق، وأيضا يخرج ما ورد من طرق متعددة لكنها متفقة ليست مختلفة، لكنها متفقة ليست مختلفة. يشترط في هذه الأوجه المختلفة اتحاد المخرج، اشترط في هذه الأوجه المختلفة اتحاد المخرج، لأنه لو اختلف المخرج انتهى الإشكال، لجأنا إلى طرق أخرى. قال ابن التركماني وصاحب الجوهر النقي على الدارقطني إنما تعلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد الحديث، يعني اتحاد مخرج الحديث، إنما تعلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد مخرج الحديث. طبعا هذه قيود مهمة جدا، خاصة للطالب الذي يبحث في الرجال أو في التعديل أو في الطرق أو في التخريج والتحقيق. هذه قيود مهمة جدا حتى لا يخلط بين الأمور. أيضا الاختلاف غير المؤثر، ما يرويه الثقة الثبت يخالف به الضعيف، ما يرويه الثقة الثبت يخالف به الضعيف الواهي. حافظ الذهبي رحمه الله تعالى في موقظة، ولا يخفى عليكم أنها مختصرة من الاقتراح من دقيق العيد، يقول ما في المعلل والمضطرب مروي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. فإذا كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه يخالفه واهن، الحديث يرويه شخص ثبت يخالفه آخر واهن، فليس بمعلول، يعني ليس من هذا الوجه، يعني وإنما ترد برواية الضعيف ويؤخذ برواية الثبت. ثم قال وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب. قد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. هذه كلمة مهمة من الذهبي، لأن بعض الناس إذا رجع لكتاب العلل الدارقطني يأخذ ما فيه كأنه شيء مسلم بنسبة 100%. لا، هذا الآن كلام الذهبي، هناك أشياء فيها نظر، ومنها هذا المثال ذكره أنه قد يدخل في هذا الباب إذا تعارضت رواية الثقة الثبت مع رواية الضعيف الواهي، ويجعل ذلك تعليلا لرد الحديث. وكما قال الذهبي لم يصف في ذلك، وإنما الصواب ترجيح رواية الثبت ورد رواية الضعيف الواهي. تنتبه لهذه القيود. يقول الشيخ الناظم رحمه الله تعالى مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند. هنا قسم هذه الطريقة المضطرب إلى قسمين، اضطراب في المتن أو اضطراب في السند، وبقي قسم ثالث وهو الاضطراب فيهما معا. ولم يذكر له دليلا، أذكر هنا دليلا مختصرا من باب تكميل القسمة ثم نعود إلى كلامه. من ذلك حديث عبد الله بن عكيم الذي رواه أحمد أبو داود الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ أو كل ما لم يدبغ. كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الترمذي يقول رحمه الله تعالى ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث رواه بعضهم فقال. انتبه الآن لأوجه الاضطراب، عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. ابن حجر يزيد في بيان الاضطراب في كتاب التلخيص يقول إنه طار يقول عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءهم كتاب، وطار يقول عن شيخه من جهينة، أو عفوا عن مشيخته أو مشيخة من جهينة، وطارة عن من قرأ الكتاب. ومن الاضطراب في المتن في هذا الحديث أيضا أنه رواه بعضهم بغير تقييد، يعني بغير تقييد زمني، وقيده بعضهم بالتقييد بشهر أو بشهرين، وبعضهم قيده بأربعين يوما، وبعضهم قيده بثلاثة أيام. إذن هذه أوجه الاضطراب في السند وفي المتن في هذا الحديث الذي هو ليس داخل في موضوعنا، ولكن ذكرناه تكمينا للقسمة، والكلام عليه كلام مطول في كتب التخاريج وكتب الفقه، لكن أوردته باختصار لكي تكتمل القسمة عندنا. الأمور التي نعلق بها على قوله في متن أو في سند، يعني الاضطراب في المتن، يقول حافظ ابن حجر: قد يقع في المتن يعني الاضطراب، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني المحدث في الغالب عندما يجد اضطرابا في المتن يرجع وينظر للإسناد، فإنه في الغالب سيكون فيه ما يقدح في صحته. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. يقول: أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف، يعني لم يترجح أحد الوجهين. أما إن رجح، يعني إن رجحت بعض الوجوه وأمكن الجمع، فلا يكون ذلك من هذا الباب. يقول هنا: أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا، فيكون الراجح عندئذ يعني هو الذي ترجح بالأدلة، الوجه الذي ترجح بالأدلة، يعني من الأدلة مثلا كثرة الحفاظ، طول المصاحبة، قوة الحفظ ونحو ذلك من الأدلة المعروفة في كتب المصطلح، والتي قد ذكرنا بعضها في أول المباحث. الحكم للراجح منها وجب، يكون الحكم بالصحة الذي ترجح. أورد مثالا هنا، قال: كالخط للسترة جم الخلف، يعني جم الخلف يعني إسناده كثير الاختلاف، حديث اتخاذ الخط في السترة، هو حديث أبي هريرة الذي سنتكلم عليه الآن إن شاء الله جل وعلا: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه، فإذا لم يلد عصا فيرسل بين يديه فليخط خطا. إذا جاء إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فليرسل عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. كالخط للسترة جم الخلف، يعني فيه اختلاف كثير جدا. هكذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا المثال، وسنبين الآن إن شاء الله جل وعلا أوجه الاضطراب فيه، ثم كلام أهل العلم فيه: هل هذا يصلح مثالا للمضطرب أم فيه نظر؟ هل يمكن ترجيح أحد الأوجه هذه على بعضها أم لا؟ قبل ذلك، هذا الحديث صححه الإمام أحمد وابن المديني وكذلك ابن حبان، وضعفه ابن عيينة الشافعي والبغوي والبيهقي، ومن المتأخرين النووي والقاضي عياض. هذا الحديث ورد من رواية إسماعيل بن أمية، هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، هو ثقة ثبت، لكن الإشكال في من في بمن روى عنه، يعني هل هذا الإشكال من إسماعيل ولا بمن روى عنه؟ على اختلاف، يعني منهم من يقول إن الاضطراب ورد منه، ومنهم من يقول ممن روى عنه كسفيان بن عيينة كما سيأتي. أوجه الاختلاف فيه كالتالي: ورد من رواية إسماعيل بن أمية، رواه عنه بش بن مفضل وروح بن قاسم، عن أبي عمرو بن محمد بن فريد. فتبي الآن الأسماء، الإشكال هنا في شيخ إسماعيل، وجد هذا الشيخ. أولا يقول في الرواية الأولى بشر بن فضل وروح بن القاسم عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن فريس عن جده فريس عن أبي هريرة. هذا الآن أول طريق رواه البيهقي والسنن ورواه عند ابن خزيمة وعند أبي داود. الرواية الثانية يعني إذا كان ممكن الماضي هذه نجعلها في سنتين بشر بن فضل واحدة وروح بن قاسم الثانية. إذا تكون الثالثة سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بإسقاط محمد هنا عن أبي عمرو بن فريس عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه الرواية في مسند أحمد وفي غيره. الرابعة من رواية حميد بن الأسود عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو. هذه الآن زيادة ليست فيما سبق. عن أبي محمد بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم. هذه زيادة أيضا عن أبي هريرة. وهذه موجودة في ابن ماجه والبياقي أيضا. الخامسة رواية وهيب بن خالد هذا الخامسة وعبد الوارث بن سعيد السادسة عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث. هذه الخامسة هذه عند البيهقي وعبد بن حميد. رواية عبد الوارث في ابن المنذر في الأوسط عند البيهقي. السابعة رواية ابن جريج وقد خالف الكل. رواية ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار. هكذا نسبه أو هكذا يعني سمى أباه حريث بن عمار. طبعا أسقط الآن أبا عمرو ومحمد آخر ما ذكرناه فيما سبق. المهم ابن جريج يروي هكذا منه عن إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار عن أبي هريرة. وهذا في السنن كبرى البيهقي وعند عبد الرزاق في المصنف. الثامنة رواية ذواد ذال وواو مشددة وألف ودال ذواد ابن علبة. ذواد ابن علبة قال الدارقطني عنه في حديث بعض ضعف وضعفه ابن معين. وقال ابن علي وممن يكتب حديثه وكان عابدا على ذواد بالذال عن ابي عمرو بن محمد عن جده حريث ابن سليمان. عن جده حريث ابن سليمان لان هنا اتى لنا به بوالده حريث بن سليمان. قال أبو زرعة الدمشقي لا نعلم أحدا بينه ونسبه غير ذواد بن علبة. قال أبو زرعة لا نعلم أحدا بينه ونسبه غير ذواد بن علبة. إذن عندنا هنا زيادة حريث بن سليمان وهذا موجود في علل الدارقطني. الذي بعد ذلك ايضا رواية سفيان بن عيينة عنه عن إسماعيل بن أمية. وسفيان ايضا رواه عن ابن جريج عن إسماعيل وله رواية عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جدي حريث رجل من بني عذرة. وهذا عند ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي. الحافظ بن حجر يقول في ترجمة رجل من بني عذرة في التخريب اختلف في اسمه باسم أبيه فقيل سليمان أو سليم أو عمار ومختلف في صحبته، لكن حافظ يقول وعندي أن راوي حديث الخط غير الصحابي بل هو مجهول الذي نتكلم عنه الآن وعن الاضطراب في ذكره وفي اسمه وفي نسبه. في تهذيب التهذيب أبو عمرو وجده مجهولان ليس لهما ذكر في غير حديث الخط. أما في تهذيب الكمال فيروي الدوري عن ابن معين أبو عمرو بن قريظ جد الإسماعيل بن أمية من قبل أمه. أبو عمرو بن قريظ جد الإسماعيل بن أمية من قبل أمه. بقي عندنا من الطرق طريق مسلم بن خالد عن إسماعيل ابن أمية عن أبي محمد بن عمرو عند ابن حبان به، يعني عند ابن حبان من طريق مسلم ابن خالد عن إسماعيل ابن أمية عن أبي محمد بن عمرو. الطريق الأخير طريق عبد الرزاق عن معمر والثوري عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا مسند أحمد. لا، عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو. رواية مسلم بن خالد. السند عند ما هو ظاهر. طيب الرواية الأخيرة رواية عبد الرزاق عن معمر والثوري عن إسماعيل عن أبي عمرو بن قريظ عن أبي عن أبي هريرة عن أبي عن أبي هريرة. الآن نأخذ تلخيص لهذه الروايات، نأخذ تلخيصا لهذه الروايات. يعني عندنا بالنسبة للكنى يعني ممكن أن نقول عندنا أبو عمرو ابن محمد بن حريث، هذا عند أبي داود وابن خزيمة. عندنا أبو محمد بن عمرو بن حريث عند ابن أبي شيبة في المسند أبو عمرو ابن حريث عن أبيه. إذا نرجع مرة ثانية أبو عمرو بن محمد بن حريث عن جدي حريث. الثانية أبو محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث من بني عذرة. أبو عمرو بن حريث عن أبيه، وهذا الذي مسلم أحمد. عندنا في ابن ماجه أبو عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم. في البيهقي أبو عمرو بن حريث عن جده حريث. في الدارقطني أبو عمرو بن محمد عن جدي حريث ابن سليمان. إذن حريث ابن سليم، حريث ابن سليمان، حريث ابن عمار، أبو عمرو بن محمد، أبو محمد بن حريث. كما رأيتم هذا هو الاضطراب الموجود. ومع ذلك مع كل هذا الاضطراب الحافظ بن حجر أورد هذا الحديث في البلوغ وقال لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وقال في التلخيص أورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب ونزع في ذلك قل كما بينتم فيه النكت. يقول الحافظ أيضا في النكت بعدما ذكر الخلاف، يقول يعني أو فيما يرى أن الطرق المذكورة يمكن استخراج الراجح منها ثم التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلا. ابن عيينة فيما رواه في هذا الحديث يقول لم نجد شيئا يشد به هذا الحديث. الحافظ ابن حجر لعله يقول هذا الكلام في نظر ابن عيينة، يقول لم نجد شيئا نشد بهذا الحديث، لكن الحافظ يقول هذا في نظر، ويأتي بإسناد أصلا لا يصلح أيضا لكي يكون شاهدا، رواه الطبراني من طريق أبي موسى، لكن فيه أبو هارون العبد هو متروك، وله شاهد موقوف عن على سعيد بن جبير لأنه مسدد في المسند الكبير. ابن حبان كما ذكرت وكما ذكرت في الإسناد صحح هذا الحديث من طريق عمرو بن فريد عن جده الذي أنت وما سألت عنه، من طريق عمرو بن فريد عن جده أنه سمع أبا هريرة. يقول الحافظ في خلاصة هذا الكلام بعد بحث طويل: فما يضره مع ذلك ألا ينضبط اسمه إذا عرف ذاته. يعني الحافظ يقول هذا الرجل المختلف فيه طالما هو معروف، عينه معروفة وذاته معروفة، لا يضر الاختلاف في اسمه، لكن هذه دعوة، وإلا فأكثر من واحد قال عنه وعن أبيه أنهما مجهولان مجهولان. يقول الحافظ: وجدت أمثلة المضطرب في عيادة الدارقطني، ذكر منها حديث شهدتني هود وأخواتها، اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، وذكر 12 وجها. من هذه الأوجه أن هذا الحديث لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، واختلف على أبي إسحاق من هذه الأوجه. واحد منهم من رواه عنه مرسلة، كان يعني أبي إسحاق السبيعي مرسلة، ومنهم من رواه عنه موصولة، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. لذلك البقاعي ذكر هذا الحديث من أمثلة المضطرب التي رأى أنها صحيحة. بالنسبة للتعليق على كلمة الحافظ في قضية معرفة عين الشخص أو معرفة ذاته والاختلاف في اسمه، ينقل الحافظ يعني من كلام العلائي ملخصا أن الاختلاف في اسم الراوي ونسبه على أقسام أربعة يهمنا، منها القسم الثاني أن يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعني بها في كل واحد، الاختلاف في العبارة لكن الشخص المعني بها واحد. يقول: فإن مثل هذا لا يعد اختلافا، يعني ينقل حافظ كلام العلاء، فإن مثل هذا لا يعد اختلافا ولا يضر إذا كان الراوي ثقة. هذه كقاعدة نعم، لكن أين هذا هنا؟ قال الحافظ: قلت وبهذا يتبين أن تمثيل المصنف ابن الصلاح للمضطرب بحديث أبي عمرو بن خريف ليس بمستقيم، ليس بمستقيم. إذن هو رأى التمثيل وكذلك البقاعي بحديث شهدتني هود وأخواتها، أخواتها يعني الواقعة والمرسلات التكوير والنبأ، وأيضا هذا الحديث أيضا محل مناقشة. قلت لكم في أول الكلام نحن نبحث وندرس هذه الأشياء، لكن قد نضعف، كان الدارقطني ضعف هذا الحديث اللي هو شهدتني هود وقال هذا مضطرب، وقد وجد من أهل العلم من يمشيه بترجيح بعض هذه أحد هذه الوجوه على غيرها، لكن نحن الآن في معرض فقط مناقشة الكلام وليس في معرض الدراسة الترجيحية لكل إسناد. أيضا مما ذكر مثالا للمضطرب ذكره الناظم العراقي في شرحه، ذكر مثالا آخر، قال ومثال الاضطراب في اللطن حديث فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذا يعمل إشكال، ما هو الحق الذي في المال سوى الزكاة؟ هنا المناقشة. من أهل العلم من قال إنه لا يوجد في المال حق سوى الزكاة فرد هذا الحديث، منهم من قال لا يوجد في المال حق سوى الزكاة وهو الحق المستحب، الحق المستحب كإكرام مثلا الضيف قد يصل إلى الوجوب كان يوما وليلة حق الضيف، وهذا ليس من الزكاة. أيضا يجب على الغني الموسر أن يواسي قرابته من غير الزكاة وغير ذلك. قال هناك حق آخر سوى الزكاة منها هذا الذي ذكرته. قال العراقي فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه، اضطرب لفظه ومعناه، قد اضطرب لفظه ومعناه. فرواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. إذن رواية ابن ماجه مختلفة الآن، ليس في المال حق سوى الزكاة، إذن هذا ينفي، ينفي ماذا؟ من الممكن أن ينفي الحق الواجب، ليس في المال حق واجب سوى الزكاة. إذن لو جئنا لنحاول الجمع بين المثنين لسهل ذلك. الحق الأول المثبت سوى الزكاة الحق المستحب، والثاني المنفي الواجب، ليس في المال شيء واجب سوى الزكاة، هذا على الغالب. وإلا كما قلنا قد يوجد فيه من الأشياء الواجبة غير الزكاة على ما ذكرته قبل قليل. قال الشيخ العراقي يعني هذا الاضطراب لا يحتمل التأويل، وقول البيهقي أنه لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسنادا معارض بما رواه ابن ماجه هكذا، وفي بعض النسخ كما رواه الترمذي. البقاعي يعلق على هذا المثال يقول لا يصلح هذا أيضا أن يكون مثالا للمضطرب. لماذا؟ يقول أما أولا فلأن أبا حمزة شيخ شريك ضعيف، فهو مردود من قبل ضعف راوي، لا من قبل الترابي. وأما ثانيا فإنه يمكن تأويله بأنها روت كل من اللفظين، يعني فاطمة رضي الله عنها فاطمة بنت قيس روت كل من اللفظين، ويكون الحق المثبت في اللفظ الأول المراد به الحق المستحب الذي لم يجب، كصدقة النفل وإكرام الضيف أو إكرام الضيف ونحو ذلك، كما يقال حقك علي واجب. والحق المنفي في قوله ليس في المال حق سوى الزكاة هو الفرض، فلم يسلم له واحد من مثاليه. إذن هؤلاء أئمة كبار كل يدلي بما فتح الله عليه، ولذلك طلب العلم ينبغي أن يكون متفتح الذهن، لا يجعل هذه القواعد الحنفية قوالب يحاكم إليها كل إمام، لا كما قلت. يعني الآن العراقي ليس برجل سهل، وكذلك أصله هو الصلاح، ويأتي من بعده يناقشه من تلاميذه أو من غير تلاميذه هذه المناقشات القوية. هؤلاء أئمة كبار ينبغي أن نحترم أقوالهم وننظر فيها بالأدلة على ما يفتح الله جل وعلا به على الناظر، ولكن طالب العلم لابد أن ينتبه إلى أن هذه القواعد مقربة للمقصود وليست ملزمة، وهي قواعد أغلبية، قال البقاعي يرى انظر المثال الذي يرتضي، ومثال المضطرب في المتن حديث الوهبة نفسها، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها زوجناكها أمكناكها ملكتكها، يقول فلا يصلح الاحتجاج بوحدة منها. هكذا ذكر. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى خلاف ذلك، يقول لم يقل هذه الألفاظ كلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مرة واحدة تلك الساعة، فلم يبق إلا أن يقال إنه عليه السلام قال لفظا منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى. إذن إذا حاولنا أن نقول هذه الألفاظ معناها قريب، زوجتكها وأنكحتكها، لكن أين يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال في أن بعض المذاهب يتقيد بلفظ محدد من هذه الألفاظ في العقد ويقول لا يجوز العقد بغيرها، فهنا يحجبون واسعا. لذلك شيخ سامي تيمة يقول صح العقد بأي لفظ في العرف يصلح به العقد، لا يشترط أن تقول مكنتكها ملكتكها أمكناكها أنكحتكها. طيب قد يعقد إنسان في بلاد الغرب ويقول كلمة أجنبية تفيد التمليك أو النكاح، وقد يعقد إنسان بلفظ عامي، فلذلك بعض الفقهاء يحجرون واسعا في هذا. الشيء الأخير في هذا وهو أن كيفية الخط، بعضهم بعض العلماء كأحمد والحميدي يقول الخط المذكور في الحديث مثل الهلال، مثل الهلال يعني نصف القمر، وبعضهم يقول هو يكون بالطول، يكون بالطول يعني كالعصا، كأنك وضعت عصا أمامك، وبعضهم يقول كاعتراض الجنازة يعني من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين. لم يقل بالخط الإمام مالك والليث وأبو حنيفة كما نقل ذلك عنه عبد الحق في الأحكام، والشافعي رحمه الله تعالى كأنه في القديم كان يقول به، لكنه بعد ذلك علق العمل عليه على صحة الحديث. قال البيهقي ولا بأس بالعمل بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله، أي يختار مشروعية الخط عند عدم السترة. النووي يقول في شرح المهذب وهذا هو المختار، لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي، ففيه تحصيل حريم المصلي يعني حماية المصلي، لأن ما فائدة السترة؟ السترة ذكر لها فائدتين، الفائدة الأولى كف الأذى كف النظر، والفائدة الثانية منع المار، الفائدة من السترة منع المار، والثانية كف النظر يعني لا يجلس الإنسان ينظر يمينا وشمالا. الشافعي يقول كما في سنن حرملة ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع، ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع، وهذا من اتباع الشافعي رحمه الله تعالى وحرصه على لزوم الأثر، هو الذي كان يقول إذا صح الحديث هو مذهبي، وهو الذي كان يقول أنتم أعلم بالحديث منا فما صح عندكم أخبرونا نقل به. يعني بهذا البحث المختصر انتهينا من الكلام على المضطرب، ونقف هنا قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.